فيه عن عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة، كان يقول لله علي أن أصلي كذا وكذا، فلا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، أو أن يكون نذرا مقيدا فيقول إن شاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة ريال، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا. وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة، لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر، فلولا النذر لم يأتي الوفاء، فأوجب الوفاء لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان. وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد، ويجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. المقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الأول وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا ظاهر، وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وأوجب عليه كفارة يمين، فهذا يدل على أن أصله منعقد، وإنما انعقد لكونه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا، والنذر لغير الله جل وعلا أيضا عبادة، فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده، وإذا توجه الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. فالنذر إذا كان لله أو كان لغير الله فهو عبادة، فإذا كان لله فهو عبادة لله جل وعلا، وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نشهد له بالرسالة وبأنه بلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا بعده على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ف فهذا الباب ترجمه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب أيضا التي سلفت كلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد، لأنه عن التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت. فمن جمع بين هذين فإنه عرف التوحيد. ولهذا الشيخ رحمه الله فصل في أفراد توحيد العبادة وفصل في أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي. فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان، وعبادة الذبح وعبادة النذر ظاهرة، عبادة الذبح فعلية عملية، والنذر قولية إنشاء وعملية وفاء. فذكر العمليات أو الذبح من العمليات، يعني من أنواع الشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول، والذبح والنذر العمل والقول كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعطف على ذلك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، فهي مناسبة لأن تكون بعد باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله رحمه الله من الشرك، منها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، لأن الألف واللام أو اللام وحدها الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود، وهو أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله جل جلاله. الاستعاذة طلب العياذ، يقال استعاذ إذا طلب العياذ، والعياذ طلب ما يؤمن من الشر، الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه. ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير أو التوجه والاعتصام والإقبال لطلب الخير. ومادة تفعل مثل ما هو هنا تعاذى، وكما سيأتي تغاثى تعانى ونحو هذه المادة، هي موضوعة في الغالب للطلب، فغالب مجيء السين والتاء للطلب، تبقى إذا طلب السقيا واستغاث إذا طلب الغوث واستعاذ إذا طلب العياذ. قلنا في الغالب لأنها تأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله جل وعلا واستغنى الله. استغنى ليس معناها طلب الغنى وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغنى. فهذه المادة استعاذ استغاث استعان وأشباه ذلك فيها طلب، والطلب من أنواع التوجه والدعاء. إذا طلب فإن هناك مطلوبا منه، والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء. ولهذا في حقيقة اللغة وفي دلالة الشرع الاستعاذة طلب العود أو طلب العياذ، وهو الدعاء المشتمل على ذلك. الاستغاثة طلب الغوث دعاء مشتمل على ذلك، وهكذا في كل ما فيه طلب نقول إنه دعاء. وإذا كان دعاء فإنه عبادة، والعبادة لله جل وعلا بالإجماع وبما دلت عليه النصوص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب عبادة. لما؟ لأنه دعاء، لأن كل طلب دعاء. فالذي يطلب شيئا إذا طلبه من مقارن فيقال هذا التماس، وإذا طلبه ممن هو دونه يقال هذا أمر، وإذا طلبه ممن هو أعلى منه فهذا دعاء. والمستعين والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه. فلهذا كل دليل فيه ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة دليل على خصوص هذه المسألة، وهي أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة، وإذ كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب. قال هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله الاستعاذة بغير الله هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه بالشرك، ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليه بذلك من الجن ومن الملائكة ومن الصالحين ومن الأشجار والأحجار ومن الأنبياء والرسل إلى غير ذلك. هل قوله هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله، هل هذا المقصود منه أن الاستعاذة جميعا لا تصلح إلا لله، وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أنه يدخل في الشرك؟ الجواب هذا فيه تفصيل، ومن أهل العلم من قال الاستعاذة لا تصلح إلا لله، وليس تم استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه ورهبه فيها هذه المعاني جميعا، فهي توجه للقلب، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر، طلب العياذ، وهو أن يعيد من شر أحدق به. وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلك. قالوا فإذا تكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد، أو لا يقدر على الإعادة مما طلب إلا الله جل وعلا. والذي يظهر من ذلك أن المقام كما ذكرت لك فيه تفصيل، وذلك أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. فالعمل الظاهر أن يطلب العود، أن يطلب العياد، وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر. وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه. إذا كان هذان في الاستعاذة، فإذا قيل الاستعاذة لا تصلح إلا لله، يعني لا تصلح إلا بالله، لا يستعاذ بمخلوق مطلقا، يعنى به أنه لا يستعاذ به من جهة النوعين جميعا، لأن منه القلب، يعني النوعين معا، لأن منه عمل القلب، وعمل القلب الذي وقف بالإجماع لا يصلح إلا لله جل وعلا. وإذا قيل الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما يقدر عليه، تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا لما جاء في بعض الأدلة من الدلالة على ذلك، وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول ورغب القلب في أن يخلص مما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز أن يتوجه به إلى المخلوق. فإذا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر وتجمع المعنى الباطن، ولهذا اختلف أهل العلم فيها. فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات الشركية لمشركيه لمن يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو الصالحين أو غير ذلك، أنهم جمعوا بين القول باللسان وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا. وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن الله أقدرهم على ذلك، فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين: الجهة الأولى أن يبطل قولهم في الاستعاذة وفي أشباهها أن هذا الميت أو هذا الجن يقدر على هذا الأمر، وإذا لم يقتنع بذلك أو حصل هناك إيراد اشتباه فيه، فالأعظم أن يتوجه المورد للأدلة السنية أن يتوجه إلى أعمال القلب، وأن هذا الذي توجه إلى ذلك الميت أو الولي قد قام بقلبه من العبوديات ما لا يصلح إلا لله جل جلاله. إذن فنقول الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، لأنها صرف للعبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله جل جلاله. فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله وتوجه القلب إلى الله وحسن ظنه بالله، وأن هذا العبد إنما هو سبب، وأن القلب مطمئن فيما عند الله، فإن هذه تكون استعاذة في الظاهر. وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة، وإذا كان كذلك كان هذا جائزا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه، هذه معطوفة على أول الصورة، وهو ما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثم بعد آيات: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومعنى رهقا هنا يعني خوفا واضطرابا في القلب، أوجب لهم الإرهاق والرهق في الأبدان وفي الأرواح. فلما كان كذلك تعاظمت الجن وزاد شرها. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقد كان المشركون إذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف كانوا يعتقدون أن لكل مكان مخوف جني أو سيد من الجن يخدم ذلك المكان هو له ويسيطر عليه. فكانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون الجن. فعادوا بالجن لأجل أن يكف عنهم الشر مدة مقامهم. لهذا قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم يعني زادوا الجن الإنس خوفا واضطرابا وتعبا في الأنفس وفي الأرواح. وإذا كان كذلك كان هذا مما هو من العقوبة عليهم، والعقوبة إنما تكون على ذنب. فدلت الآية على ذنب أولئك، وإنما ذنبوا لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلا. الله سبحانه أمر أن يستعاذ به دون ما سواه، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، وقال: قل أعوذ برب الناس، وقال: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. والآيات في ذلك كثيرة، كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلم من التنصير على المستعاذ به وهو الله جل وعلا على أن الاستعاذة حصلت بالله وبغيره، وأن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون ما سواه. وذكرت لكم أصل الدليل في ذلك، وأن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة بالله وحده. قال: وعن قولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك في قوله فزادوهم رهقا ثم قول آخر، وهو قول قتادة وبعض السلف، من أن رهقا معناها إثما، فزادوهم إثما. وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال، إذا كانت الاستعاذة موجبة للإثم فهي إذن عبادة إذا صرفت لغير الله، وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله. وهذا يستقيم مع ترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك. قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الاستعاذة بكلمات الله، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجعل المستعاذ منه المخلوقات الشريرة، والمستعاذ به هو كلمات الله. وقد استدل أهل العلم حين ناظروا المعتزلة وردوا عليهم، استدلوا بهذا الحديث على أن كلمات الله ليست بمخلوقة، قالوا لأن المخلوق لا يستعاذ به والاستعاذة به شرك، كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. فوجه الدلالة من الحديث إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وأنه لما أمر بالاستعاذة بكلمات الله فإن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوق. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مقصود بكلمات الله التامات هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي المقصودة بقوله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وبقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. هذه الآية في الكلمات الشرعية وكذلك في الكلمات الكونية. إذن فقوله أعوذ بكلمات الله التامات يعني الكلمات الكونية من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا، وهذا العموم المقصود منه من شر المخلوقات التي فيها شر، وليست كل المخلوقات فيها شر، بل ثم مخلوقات طيبة ليس فيها شر، الجنة والملائكة والرسل والأنبياء والأولياء، وهناك مخلوقات خلقت وفيها شر، فاستعيذ بالله جل وعلا بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس الشريرة والمخلوقات التي فيها شر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله.
قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك ك كما ذكرنا فيما سبق، يعني الشرك الأكبر. أن يستغيث يعني الاستغاثة، لأن أن مع الفعل تعوض بمصدر. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو استغاثة بغير الله، أو دعاء أو دعوة غيره أو دعاء غيره. وهذا ظاهر في أن الاستغاثة كما ذكرنا طلب، والطلب نوع من أنواع الدعاء. ولهذا قال العلماء إن في قوله أو يدعو غيره بعد أن يستغيث بغير الله فيه عطف للعام على الخاص، ومن المعلوم أن الخاص قد يعطف على العام، وأن العام قد يعطف على الخاص. وقوله أن يستغيث بغير الله هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا، لأن الاستغاثة طلب والطلب دعاء. أو يدعو غيره هذا عام، الذي يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة ويشمل أصناف، يشمل أصنافا كثيرة من أنواع الدعاء. أن يستغيث، الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث يحصل، الغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة أو الهلاك، فيقال أغاثه إذا فزع إليه وأعانه على ما به وخلصه منه، كما قال جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه الذي من شيعته يعني من كان من شيعة موسى، طلب الغوث من موسى على من كان عدوا لهما جميعا، فأغاثه موسى عليه السلام. فإذا الاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث لا يصلح إلا لله، إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من المخلوق لأنه يقدر عليها. بعض العلماء يقول نضبط ذلك بقولنا: الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. وقال آخرون: الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهاتان مختلفتان، والأصح منهما الأخيرة، لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، والمخلوق يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فإنه شرك أكبر بالله جل وعلا، أو في حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله. أما قول من قال من أهل العلم إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فإن هذا يرد عليه أن ثمة أشياء قد يكون في الظاهر يقدر عليها المخلوق، ولكن في الحقيقة لا يقدر عليها، فإذا يكون هذا الضابط غير منضبط، لأن مثلا من وقع في شدة وهو في غرق مثلا، وتوجه لرجل يراه بأنه يغيثه، فقال أستغيث بك أستغيث بك أستغيث بك، وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن الإنجاء من الغرق. فهذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهل يكون شركا أكبر؟ لا. لما؟ لأن الإغاثة عادة من الغرق ونحوه يصلح أن يكون المخلوق قادرا عليها، فيكون الضابط الثاني هو الصحيح، وهو أن يقال الاستغاثة شرك بغير الله شرك أكبر إذا كان إذا كان استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا استغاث فيما يقدر عليه غير الله من المخلوق من المخلوقين، لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء، فإنه لا يكون شركا، لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله جل جلاله. فإذا نقول الاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر، وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث بموسى عليه السلام. قال أو يدعو غيره. الدعاء كما ذكرت لك هو العبادة، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعني بدعاء المسألة ما كان فيه طلب وفيه سؤال، يرفع يديه لله جل وعلا ويدعو، هذا يسمى دعاء مسألة، وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء، إذا قيل دعا فلان يعني سأل ربه جل وعلا. والنوع الثاني دعاء العبادة، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا أو لا تسألوا مع الله أحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. دعاء المسألة غير دعاء العبادة. دعاء العبادة كحال من صلى، كحال من زكى، كل صنف من أصناف العبادة يقال له دعاء، لكنه دعاء عبادة. قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني أن من سأل الله جل وعلا شيئا فهو داع دعاء مسألة، وهذا متضمن أنه يعبد الله، لأن الدعاء دعاء المسألة أحد أنواع العبادة. فدعاء المسألة متضمن للعبادة، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني أن من صلى فيلزم من أنه أنشأ الصلاة أنه يسأل الله القبول، يسأل الله الثواب، فيكون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. إذا تقرر ذلك فهذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جدا في الحجة في القرآن وفي فهم الحجج التي يريدها أهل العلم، لأنه قد حصل من الخرافيين والداعين إلى الشرك أنهم يؤولون الآية التي في الدعاء بالمسألة أو الآية التي في المسألة بالدعاء، وإذا تبين لك ذلك يعني ما ذكرنا فإنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهذا هو ذات إما بالتضمن أو باللزوم، ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في القرآن وجاءت في السنة. ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الدعاء إنما يتوجه به إلى الله، وأن الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال في أولها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع هذا نهي، والنهي توجه إلى الفعل تدعو، وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع الدعاء، وقد ذكرت لك أن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، لأن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنها تعم وتدعو نكرة، لأنها فعل مشتمل على مصدر، والمصدر حدث نكرة، فإذا هذا يعم نوعي الدعاء، وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من الاستدلال في هذه الآية. ولا تدعوا من دون الله يعني نهى الله جل وعلا أن يتوجه لغير الله بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، يعني بالطلب أو بأي نوع من أنواع العبادات، فلا طلب يصلح فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا منه جل وعلا. يدخل في ذلك الاستعاذة، يدخل في ذلك الاستغاثة التي هي طلب الغوث. كذلك دعاء العبادة بأنواعه من الصلاة والزكاة والتسبيح والتهليل والسجود وتلاوة القرآن لا تصلح إلا لله، كذلك الذبح النذر أنواع أعمال القلوب، توكل، محبة العبادة، رجاء العبادة، خوف الشرك، هذه كلها أنواع العبادات هي من أنواع دعاء العبادة. فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى من هو دون الله جل وعلا بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة. وكان أعظم هذا النهي أنه وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المتقين وإمام الموحدين. قال: ولا تدع من دون الله، وذكرت لك فيما قبل أن قوله من دون الله تشمل مع الله أو من دون الله استقلالا. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك، وما تشمل العقلاء وغير العقلاء، يعني تشمل أن يدعى بها، أن يعنى بها الملائكة الأنبياء والرسل، يعنى بها الصالحون، أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار، هذا من جهة دلالة اللغة. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك، وما تشمل العقلاء وغير العقلاء، يعني تشمل أن يدعى بها، أن يعنى بها الملائكة الأنبياء والرسل، يعنى بها الصالحون، أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار، هذا من جهة دلالة اللغة. قال الله جل وعلا لنبيه: فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله أحدا، وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله له التوحيد، إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فهذا تحويط لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعطى العصمة من ذلك. قال فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن يعني بسبب تلك الدعوة من الظالمين. والظالمون جمع فصيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم المراد به هنا الشرك كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الغرض من أن يسأل أحد غير الله في إنجاء ما به طلب كشف الضر، الغرض من أن يستغيث بغير الله طلب كشف الضر، الغرض من أن يستعيذ بغير الله طلب كشف الضر. ولهذا ذكر الله جل وعلا القاعدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب، حيث قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله بضر فمن يكشف الضر؟ يكشفه من قدره ومن قضاه عليه، فهذا يقطع التوجه لغير الله جل وعلا. ولكن ما دام أنه أذن فيما يقدر عليه البشر، فيما يقدر عليه المخلوق أن يتوجه إليه بطلب الغوث أو بطلب الاستسقاء أو طلب السقيا أو نحو ذلك، فإنه يكون مما رزق فيه والحمد لله. قال وإن يمسسك الله بضر، بضر هنا أيضا نكرة جاءت في سياق الشر فيعم جميع أنواع الضر، سواء كان ضرا في الدين أو كان ضرا في الدنيا، سواء كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض أو من أي شيء، فإن يمسك الله بضر بأي نوع من أنواع الضر فلا كاشف له إلا هو. في الحقيقة الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا، لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب، جعله الله سببا يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا، وإلا فالكاشف حقيقة هو الله جل وعلا. والمخلوق ولو كان يقدر فإنما قدر بإقدار الله له، إذ هو سبب من الأسباب، فإذا لا يكشف على الحقيقة إلا الله جل وعلا. وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف في هذه الآية ومناسبة الآية للترجمة من عدة جهات كما ذكرنا. قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، الاستغاثة أو الدعاء من أعظم ما يتعلق به الخلق إذا كان من جهة طلب الرزق، لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة، فإذا لم يكن عنده رزق فإنه يوشك على الهلاك. ولهذا ذكر الإمام هذه الآية التي فيها توحيد طلب الرزق، لما؟ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي بطلب الرزق. والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يرزق، يعني أن يمنح ويعطى، فيدخل في ذلك الصحة العافية، يدخل في ذلك المال، يدخل في ذلك الطعام، يدخل في ذلك البيت، يدخل في ذلك الدواب، ويدخل في ذلك أنواع ما يحتاجه المرء. قال فابتغوا عند الله الرزق، أصل تركيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله، وابتغوا فعل أمر والرزق مفعول، وعند الله الأصل أن يتأخر على المفعول، فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني من علوم البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصار، فابتغوا عند الله الرزق واجعلوا ذلك الابتغاء مختصا بالله جل وعلا. هكذا يفهم العربي هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق، يعني فليكن ابتغاؤكم الرزق من عند الله وحده، فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق، ولا تستنجدوا بغيره في طلب رزق، وإنما ذلك لله جل وعلا. ثم قال: واعبدوه، ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. دلالة الآية ظاهرة في الدعاء، لأن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فهي ظاهرة لأن ثم داع وثم مدعو، وذاك المدعو غير الله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وجه الدلالة من الآية أنه استعمل كلمة يدعو، فجاء الوصف بأبشع الضلال على من دعا من دون الله أمواتا غير أحياء. والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشجار، أنه قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فجعل غاية الاستجابة إلى يوم القيامة، المنع من الإجابة إلى يوم القيامة، وهذه في الأموات، لأن الميت إذا كان يوم القيامة نشر وصار يسمع، وربما أجاب طلب من طلبه إن هو حي يكون في ذلك المقام حي، وربما كان قادرا. وأما الميت من هو في البرزخ فهو الذي يصدق عليه وصف الله جل وعلا بقوله: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولفظ من في اللغة الأصل فيها أنها للعقلاء، والعقلاء هكذا يقول النحاة، ونقول إن الأصح أن يقال من الأصل فيها في اللغة لمن يعلم، يعني عند علماء النحو هم يقولون من للعقلاء وما لغير العقلاء، والأحسن أن نقول من لمن يعلم، لأنها يدخل فيها الله جل وعلا في بعض الآيات. فإذا من لمن يصح أن يعلم، وهؤلاء هم من كانوا بشرا يخاطبون ويخاطبون ويعلمون ويعلم منهم. قال: إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذا الوصف ليس في الأصنام وإنما هو في الأموات. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. قال: وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآية من سورة النمل فيها أن إجابة المضطر في الدعاء إنما هي لله جل وعلا. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا في الدعاء، دعاء المسألة. قال: ويكشف السوء، وكشف السوء يكون تارة بالاستغاثة وتارة بغير ذلك. ولهذا يكون هذا القدر من الآية يصلح لما ترجم به المؤلف رحمه الله من اللفظين، لفظ الاستغاثة ولفظ الدعاء، بقوله ويكشف السوء هذا في الاستغاثة، وفي قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا في دعوة غير الله معه. قال بعدها أإله معه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذا الاستفهام إنكاري، أإله مع الله ينكر عليهم أن يتخذوا إلها مع الله بأي شيء، بأن يدعوا غير الله أو يتوجهوا في كشف السوء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم هنا هو أبو بكر الصديق كما جاء في بعض الروايات، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. من طلب من الصحابة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب جائز، لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام يقدر أن يغيث بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو بتهديده أو بأخذ عقوبة عليه، لأنه كان يؤذي المؤمنين بتعذير أو بغيره. فإذا استغاثتهم إنما هي في قولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في ذلك وعلمهم الأكمل في ذلك، حيث قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله جل وعلا لا بنبيه صلى الله عليه وسلم، فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله جل وعلا أولا، فقال إنه لا يستغاث بي. ولا يستغاث بي هذا نفي فيه معنى النهي، يعني لا تستغيثوا بي إنما استغيثوا بالله في هذا الأمر. وإذا أغاثهم الله جل وعلا كف شر ذلك المنافق عنه. هذا الحديث بعض العلماء قال إن في إسناده ابن لهيئة وحاله معروف، وإيراد الأئمة أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض ما قال هذا هو الصواب، إذا كان ما في الحديث من المعنى قد أغرته الأدلة من القرآن أو من السنة. وما في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله قد دلت عليه الآيات التي سلفت، وهذا صنيع أهل الحديث، صنيع الراسخون في العلم من أهل الحديث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى، قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده يعني في تأييد ذلك الأصل أو في فرع من الفروع. وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، فإنهم يستدلون بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف بالاستغاثة، كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد على البكري وقال إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء في النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي يعني لا تستغيث بي وإنما استغيث بالله، لأن يستغاث نفي ومنفي وهنا يراد منه النهي. هذا الباب ظاهر في المناسبة لما قبله ولما بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاء، وأن الدعاء عبادة، وأن الاستغاثة عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. يدل على أن الدعاء عبادة قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الإجابة إجابة الدعوة يكون في السؤال، يعني إذا سئل أجاب، ويكون أيضا بالعطاء والإثابة فيما إذا عبد، فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤله، ويجيب أيضا الدعاء بإثابة الداعي العابد على عبادته. ولهذا يفسر السلف الآيات التي فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك لأن فيها إعطاء سبل السائل وإثابة العابد، لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهنا دعاني يعني سألني أو عبدني، مع أنها في السؤال ظاهرة وفي الدعاء بينة. والآيات في مثل ذلك كثيرة، كقوله جل وعلا في سورة إبراهيم: قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي حفيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله جل وعلا بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. إبراهيم عليه السلام قال: أعتزلكم وما تدعون. قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء، والدعاء يفسر تارة بدعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا حاصل من أولئك لأصنامهم وأوثانهم. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم أيشركون ما لا يخلق شيئا
وهم يخلقون
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا الباب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الباب إيراده بعد الأبواب المتقدمة من أحسن الإيراد ومن أعظمه فقها ورسوخا في العلم، ذلك أن برهان وجوب توحيد الله جل وعلا في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته، والربوبية وأن الله واحد في ربوبيته هذه يقر بها المشركون ويقر بها كل أحد، فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد بالربوبية. فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا برهان لاستحقاق الله العبادة وحده دون ما سواه بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي. ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة، لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تخلف أدلة عقلية أخرى لمن تأمل ذلك في نصوص الوحيين. فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده، والذي يرزق هو الله وحده، والذي يملك هو الله وحده، وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق وليس له نصيب من الرزق وليس له نصيب من الإحياء وليس له نصيب من الإماتة وليس له نصيب من الأمر وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور، ليس لك من الأمر شيء حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني لست مالكا بشيء من الأمر، ليس من الأمر شيء تملكه، اللام هنا لام الملك، فمن الذي يملكه إذن؟ هو الله جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفى عنه ذلك فإن نفيه عمن هو دونه من باب أولى. والذين توجهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء في داخلهم زعم بأنهم يملكون أشياء، إما أن يملكون شيئا من الرزق أو أن يملكوا شيئا من التوسط والشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فإذا هذا الباب أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه، والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. كل ذلك النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله وأولياءه على أعدائهم، وأن كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت أمام طوائف أهل الإيمان أمام جند الله جل وعلا من الرسل ومن أتباع الرسل والأنبياء. وهذا نوع آخر من الأدلة، أنه ما من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا وظهرت عليهم وإلا وغلبتهم حتى صارت العاقبة لهم. وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثيرة، قصص الأنبياء وقصص القرى، وكل قرية خالفت رسولها عوقبت، وهكذا كل القرى. هذا دليل على أن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. من الأدلة نوع آخر في القرآن من البراهين، نوع آخر في القرآن من أن المخلوق ضعيف، أن العابد الذي يسمع هذا القرآن كل مخلوق كل مكلف يعلم من نفسه الضعف، وأنه جاء إلى الحياة بغير اختياره، بل الله جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة، وأنه سيخرج من هذه الحياة بغير اختياره أيضا، فهو إذن مقهور ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليس هو تلك الآلهة، وإنما هو الله جل وعلا وحده، هو الذي يحيي ويميت. وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. من الأدلة والبراهين أيضا أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة، نعوت الجلال ونعوت الجمال ونعوت الكمال، وهو سبحانه له الكمال المطلق في كل اسم له وفي كل نعت ووصف له، له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيد، وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته. والباب الذي يليه باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيه دليل على عظمة الله جل وعلا في صفاته. وفي هذا الكتاب تنويع أيضا كما سيأتي براهين التوحيد، توحيد العبادة، بأدلة من القرآن متنوعة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذا الباب والذي يليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا كما قلت فضيلة الشيخ، هل يعتبر نذر مطلق أو مقيد إذا حصل للعبد منفعة مثل نجح أو حصل على وظيفة ونذر أن يصوم 3 أيام لله سبحانه وتعالى مع العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه أو حصوله على الوظيفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالنذر المطلق هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل، والنذر المقيد هو المعلق الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله جل وعلا للعبد، وهذا يكون في المستقبل: إن شغى الله مريضي فسأصوم 3 أيام، إن نجحت فسأصوم. هذا هو النذر المعلق المقيد. أما المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه، إما بسبب حادثة حدثت أو نعمة تجددت أو نقمة اندفعت أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في المطلق. أما المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل.
ما حكم عمل احتفال بسيط بمناسبة انتهاء عقد أحد العاملين بالشركة سواء كان مسلما أو غير مسلم، وحجة بعضهم في عمل الاحتفال لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام، مع العلم أنه خلال وجوده في العمل لم يقدم له كفال أو شريط لدعوته إلى الإسلام، ممن يحتجون بهذا القول؟ وجزاكم الله خيرا.
تلك الاحتفالات المقصود منها إكرام من أقيمت له، فإذا كان مسلما فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة، وإذا كان غير مسلم فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون ممن لم يظهر للإسلام عداوة بل وأظهر في الإسلام رغبة، وهو مسالم لأهل الإسلام ومحب لأهل الخير، محب لأهل الدين والصلاح كما يظهر من بعضهم، فهذا الغالب على قلبه أنه يصلح أن يدعى للإسلام لأنه قريب سلم من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض عليه. فهذا النوع إذا كان قصد من عمل الاحتفال أن يكون بداية لدعوته، وأن يكون في الاحتفال شيء من الدعوة إلى الإسلام ببيان محاسنه وبيان بطلان الأديان الأخرى ونحو ذلك، فهذا بحسب قصد فاعله. وأصل الإكرام لغير المسلم لا يجوز. وأما إن كان معاديا أو لم يظهر قبولا للإسلام أو عرف من سيرته حين بقي أنه يعني حين بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة أنه لا يحب الخير بل ربما أظهر صدودا عن أهل الخير وأظهر عدم قبول لبعض أوامر الشرع التي يحكم بها، فهذا لا يجوز إكرامه لأن إكرامه من موالاته، وموالاته موالاة الكافر محرمة لأنه يكرم مع بقائه على عداوته وعلى بغضه. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذه الآيات فيها بيان حال الصنفين، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أجاب دعوة يهودي أو يهودية، وربما أتى بعض أهل الكتاب وربما أهدى إليهم بل وحث على الهدية للجار، وهذا لأجل الترغيب في الخير والترغيب في الإسلام. المقصود أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية راجحة يقدرها أهل العلم إذا وصف الحال لهم، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز إقامة الحفلات لهم لأنها نوع موالاة للكفار.
نعم. وهذا يقول: هل يدخل في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما يحصل وخاصة في أوروبا وأمريكا من شراء كثير من المسلمين لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجد أو هدم كنيسة وبناء مسجد مكانها؟ نرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا.
لا يدخل في ذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه مباحثة، أقيم على مكان فيه قبور المشركين بعد أن نُهشت تلك القبور وأزيل الرفاث، أقيم المسجد في ذلك المكان، والكنيسة التي عبد فيها غير الله جل وعلا إذا حولت إلى مسجد فهذا من أعظم الطاعات ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وذكرت لكم أن الفرق بين هذه وبين لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن الذبح صورته مشتركة، الصورة الظاهرية واحدة، وإنما الاختلاف في النيات، ولهذا منع من ذلك. أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم وجلوسهم إلى آخر تلك الهيئات مخالف لما عليه النصارى، فإبدال الكنيسة بمسجد هذا أمر مطلوب إذا تمكن المسلمون منه، وهذا الذي فعله المسلمون في الأندلس بل وفي بعض البلاد الأخرى كفي الشام ومصر. نعم.
وهذا يقول: نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات: يا رضا الله ورضا الوالدين.
قوله يا رضا الله ورضا الوالدين فيها غلط من جهتين. الجهة الأولى أنه نادى رضا الله، ومناداة صفات الله جل وعلا بيان ندا لا تجوز، لأن الصفة في هذا المقام غير الذات في مقام النداء، ولهذا إنما ينادى الله جل وعلا المتصف بالصفات. وقد نقطع شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري وغيره من أهل العلم على أن مناداة الصفة محرم بالإجماع، فإذا كانت الصفة هي الكلمة كلمة الله جل وعلا كان كفرا بالإجماع، لأن من نادى الكلمة يعني بها عيسى عليه السلام فيكون تأليها لغير الله جل وعلا. ورضا الله جل وعلا صفة من صفاته فلا يجوز نداء الصفة. والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة أنه جعل رضا الوالدين مقرونا برضا الله جل وعلا بالواو، والأنسب هنا أن يكون العطف بثم، يقول مثلا: أسأل الله رضا ثم رضا الوالدين. وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولأن الواو هنا تقتضي تشريكا في أصل الرضا، وهذا الرضا يمكن أن يكون من الوالدين أيضا، فيكون التشريك في أصل المعنى لا في المرتبة. نعم.
عندما يزعم أنه يعالج بمساعدة جن المسلمين، وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة جائزة أو محرمة؟
الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك، والاستعانة معناها طلب الإعانة، ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من مسلم الجن، فلم يطلب منهم الإعانة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنس بالتوصل إلى الجن وبرفعة مقامه وبالاستمتاع به. وقد قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجن بالإنس لأن الإنسي يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته. ويحصل الاستمتاع من الإنس بالجن لأن الجني يخدمه. قد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنس للجن وتقرب بأنواع العبادات، أو العياذ بالله بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك. ولهذا نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز، منها ما هو شرك وهي الاستعانة بشياطين الجن، ومنها يعني الكفار، ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو الاستعانة بمسلم الجن. بعض أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الجن قد تخدم الإنسية، وهذا المقام فيه نظر وتفصيل. ذلك أنه ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم. أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من تجايا أولياء الله وليس من أفعال أولياء الله. قال: مع أنه قد تنفع الجن، قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك، وهذا صحيح. فحصل أن المقام فيه تفصيل، فإذا كان الاستخدام لطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم، ولا يجوز أن يؤتى لأحد يقرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل، لكن لم يكن من سلوك أولياء الله ولم يكن مما سخره الله جل وعلا لخاصة عباده. فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك. فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع. وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين ويستعيذ بالله من شر مردة الجن، لأنه قد يكون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن منه، يكون فيه فتح لأبواب على قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه.